اللهم على محمد وعلى الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في استصحاب عدم وجوب الأكثر. استصحاب عدم وجوب الأكثر على حال ذكره الشيخ المنصاري ولم يرتضي قلنا الصورة الأولى منه. الصورة الأولى وهو استصحاب عدم وجوب الأكثر، عدم وجوب المجموعي. وأشكل على الشيخ بما تقدم على الحل من أنه إما تحصيل الحاصل إذا كان المراد منه المعذورية، أو أنه معارض باستصحاب عدم وجوب العقل إذا كان المراد منه، أو مثبت مثلا بالنسبة للعقل، أو معارض بالعقل إذا أريد منه آثار أخرى. على أي حال هذا بالنسبة لاستصحاب عدم وجوب الأكثر بنحو المجموعي. وأما الصورة الثانية لاستصحاب عدم الوجوب، عليكم السلام، الصورة الثانية لاستصحاب عدم الوجوب التي يذكرها الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه هو استصحاب عدم الوجوب الضمني، أو عدم وجوب القطعة ما شيء كان تعبير، أو تستطيع عدم وجوب الارتباط، عدم وجود الزائد. نعم، فهذا الاستصحاب بهذه الصورة يشكل على الشيخ بأنه أن استصحاب عدم وجوب الضمني هو عين استصحاب عدم وجوب الكل، لأن الضم لا يفرض إلا في مورد الكل. ففي الواقع حينئذ يرد عليه ما ورد على استصحاب عدم وجوب الكل. الضمنية، تذكرون أحد الإشكالات التي مرت علينا من الشيخ أن هو معنى أن الضمني ارتباطي، والارتباطي ليس هو إلا هوية الكل، أو لا هوية لها إلا هوية الكل. هذا الإشكال سابقا مر الشيخ في بحث البراءة بعد عنوانا وأجبنا عنه. على حال إذا عدم وجوب الظني ليس إلا هو عدم وجوب الكل، ليس شيء وراء ذلك، لأن ليس للظني تقرر، عليكم السلام ورحمة الله، لأنه ليس للظني تقرر وراء تقرر الكل. هذا بالنسبة لاستصحاب عدم وجوب الظني. الصورة الثانية للاستصحاب، نفس هذه الصورة الثانية يفسرها الشيخ بتفسير آخر، وهو استصحاب عدم اللابدية، عدم الوجوب العقلي للزائد. يقول هذه ليست لها حالة عدم الوجوب العقلي للزائد، هذه لا تتبرع وجوب مقدمي. يقول بأن هذا إذا كان المراد من عدم وجوب الزائد اللي هي الصورة الثانية، المعنى الثاني في الصورة الثانية وهو عدم الوجوب العقلي، عدم اللابدية العقلية، فهذا الاستصحاب ليس له حالة سابقة، ليس له حالة سابقة. شكرا على الاستصحاب هنا على الصورة الثانية، على المعنى الثاني في الصورة الثانية. الصورة الثانية استصحاب، عليكم السلام ورحمة الله، الصورة الثانية استصحاب عدم وجوب الزائد، استصحاب العدم بمعنى عدم الوجوب العقلي. يشكل على الشيخ بماذا؟ يشكل على الشيخ بأنه هذا ليس له حالة سابقة. لماذا؟ لأنه منذ الأزل هذه الماهية للمرتب. الصلاة إما فيها الشيخ اعتبرها أزلية أزالها الصلاة فيقول أن ماهية الصلاة منذ الأزل إما هي جزءها هذا الزائد فاللابدية موجودة أو ليس بجزءها فاللابدية غير موجودة. هذا الكلام من الشيخ في الواقع انشئت الان بذي شنو معنى كلام الشيخ؟ هذا المعنى الثاني اذا لاستصحاب عدم وجوب الصوره الثانيه الاستصحاب وهو استصحاب عدم وجوب الارتباط. ان كان المعنى الثاني منه ليس الوجوب الشرعي المراد منه هذا الوجوب العقلي عليكم السلام المراد منه الوجوب العقلي يقول هذا ليس له حالة سابقة عدمية في الأزل لأنه الزائد إما جزء الماهية أو ليس جزء الماهية وإذا كان جزء الماهية. هذا الكلام من الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه بغض النظر عن المقام هذا الكلام صار مبنى للمرحوم العراقي في بحث استصحاب العدم الأزلي. الشيخ الأنصاري عفوا الشيخ العراقي وتلاميذ الشيخ العراقي منهم السيد الحكيم في المستمسك وغيره بنوا على التفصيل في العدم الأزلي بين استصحاب العدم الأزلي الذي يرجع إلى الماهية فلا ينجلي والاستصحاب العدم الأزلي الذي يرجع إلى الوجود فينجلي. هذا المبنى للمرحوم العراقي وتلاميذه منشأ كلام الشيخ. كيف الآن بينه هو في نفسه يعني ظريف لطيف. استصحاب العدم لا يجري في الماهيات أو قل في الشبهة المفهومية أو قل في الشبهة المفهومية طبعا أحد مورد آخر في الماهيات ما يجري لما ما يجري لأن الماهيات تقررها الماهوي أزلي لا يجري في الماهيات استصحاب العدمي الأزلي العدم الأزلي لا يجري في الماهيات لأن الماهيات تقررها يقولون أزلي تقرر الماهيات أزلي تفائل نعم مثل الفراشية تقرر الماهيات لما أزلي لا من وجود المخلوق الإمكان متقرر أزلي حادث. أما الماهيات ما سامع كلام المعتزلة الثوابت عندهم أو الحال قول الثوابت قول الحال لأن التقرر الماهوية تقرر في نفس الأمر له أزل بأزالية الباري مثلاً أو ولو أنه في مرتبة ما بعد الباري بس على الحال في بيحفظ نفس الأمر ولو في علم الباري أي نعم. فمن ثم ليس له عدم حالة عدمية سابقة ليس له ومن ثم المرحوم العراقي ذكرنا مدرسة المرحوم العراقي فصلت بين الاستصحاب العدم الأزلي الذي يرجع إلى التقرر الماهوي والاستصحاب العدم الأزلي الذي يرجع إلى الوجود. أحيانا يحفظ هذا له صورة صناعية لطيفة لكن الكلام كل الكلام الحيص البيض تعال يفرق بين موارد رجوع المشكوك إلى التقرر الماهوي وموارد رجوع المشكوك إلى الوجود فعل له وتفعل له. سألنا حتى ثبوتي بس حتى في موارد ثبوت كيف نفرق ضابطة يعني ثبوتية للتمييز بين موارد رجوع المشكوك إلى تقرر ماهوي أو إلى تقرر وجودي. على أي حال مو بحث لا مو بحث نصوص الشبه المفهومية أقصد نظير هذا الكلام أيضا يكتب في الشبه المفهومية الشبه المفهومية التقرر المفهومي والماهوي بل نحن في حال عدمية وأزلية. على أي حال الكلام كأنما حتى يعتبرون ذلك في الماهيات مو التكوينية، حتى في الماهيات الاعتبارية، كلام الشيخ الآن في الماهية الاعتبارية. هذا الكلام صحيح غير صحيح فلان كذا مر علينا في بحث أصحاب العدم الأزلية وأجوبة السيد الخوئي أو غير السيد الخوئي على أي حال، أو المرحوم الأصفهاني قبل السيد الخوئي عفوا عن هذا التفصيل. صحيح ولا صحيح؟ على أي حال الشيخ هنا يستفيد نفس النكتة، هذا بحث سيأتي أيضا بعد مرة أخرى ربما في باب الاستصحاب تنبيهة الاستصحاب. لا ما درى حتى على قول بأصالة الماهية أيضا كالحال كالكلام والكلام، لأن قائل بأصالة الماهية يقولون بأن الماهية هي تقرر بعد أزلية، غاية الأمر انتساب الماهية إلى الجاعل حادث. على أي حال المقصود الفكرة نفسها يذكرها الشيخ هنا في المقام أن معاني المعنى الثاني للصورة الثانية، المعنى الثاني لماذا؟ المعنى الثاني للصورة الثانية للاستصحاب، استصحاب عدم وجوب الزائد، استصحاب عدم وجوب الزائد المعنى الثاني له ماذا لا بدي عقليا. المعنى الثالث للصورة الثانية، المعنى الثالث للصورة الثانية، الصورة الثانية ما هي؟ استصحاب عدم وجوب الزائد من نحو القطعة أو الارتباطية. الاستصحاب المعنى الثالث للفرش الشيخ وهو استصحاب عدم الوجوب الغيبي العقلي، الثانية كانت اللابدية التكوينية يعني في متن الواقع. هذا المعنى الثالث يعني حكم العقل المحمول لا نفس المتن الموضوع، عدم الوجوب في العقل يعني للجزء الزائد المشكوك هو الثاني. الثاني كان اللابدية العقلية بمعنى متن الضرورة الخارجية في التقرر المعنوي، تركب نفس الجزء في الكل والكل من أجزاء. نبنى الوجوب الغيري العقلي لما العقلي ذكروها في البحث عن الراجل، هل يرجع هذا الوجوب العقلي إلى وجوب العقل النظري أو العملي؟ النظري هذا إشكالاتهم عليه نوعية لا بدية، أما العقل العملي لا شيء آخر. مثلا الأول الثاني في النظري الثالث في العملي. نعم نعم إذا الفرق بين اللابدية في العقل النظري واللابدية في العقل العملي، أن اللي في المعنى الثاني مرت علينا اللابدية أحكام العقل النظري ليست أحكام إدراكات، أحكام العقل النظري ليست أحكام إدراكات للحقائق التكوينية تسمى أحكام كاشف. أما العقل العملي خلافا لابن سينا ويعني ووفاقا مع مشهور المشاهير القدماء وكذا، العقل العملي لا عمال آمر ولو بأمر تكويني فوجوب غير له، فالعقل العملي منشئ. أما العقل النظري دراك. نعم ابن سينا ومن تبعه إلى ربما إلى العلامة الطباطبائي جملة كثيرة غفيرة من الفلاسفة يرون أن العقل حتى المتكلمين أن العقل سواء كان نظري أو العملي دراك فقط ليس له شأن إلا الإدراك، فليس حكمه عبارة عن إنشاء وإنما هو إدراك شيء معه. فالفارق بين النظري والعملي ما هو؟ الفارق أن النظري إدراك والعملي إنشاء. هنا الفارق بين المعنى الثالث الثاني والثالث هو هذا، الثاني نظري والثالث ما هو عملي. الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه يقول بأن هذا المعنى الثالث، هل عزلنا في الصورة الثانية، هذا المعنى الثالث وإن كان حادث يعني ينشئ العقل العملي ولا ينشئ، ولكن لا فائدة فيه لأنه لا يثبت وجوب الأقل. هذا الحكي طرحوه راجع عند البحث مقدمة الواجب، طرحوه هناك وما احتاج لها عيدا، لكن فصلوا فيه البحث على الحال. فالذاكر مدخونكم راجعوها شوي هناك تحصلونها. الشاهد على الحال هناك ذكروا هذا التفصيل، الشيخ ستة أشهر درس عن الملا عادي السرداري فلسفة، والملا عادي السرداري بعد المنظومة درس عنده أصول. سبحان الله عجيب حالة التجرد في العلم عندهم سابقا عجيبة لطيفة. الشاهد على الحال واللطيف أن الآخر أيضا درس عن صاحب المنظومة بس بعد ما درس عن صاحب المنظومة بس نعم مو فاهم عقل أدرك الشيخ الأنصاري تلميذه إيه؟ ففي مانع الحين مثل الآن السيد أخوي يصير أستاذ ولما جرى طبقات تصير يعني. الشاهد على الحال نعود إلى الكلام، فالمعنى الثاني الثالث يعني بمعنى الوجوب الغير الوجوب الغيري العملي، يقول الشيخ هذا لا فائدة فيه استصحاب. لما لا فائدة فيه وإن كان جاري وله حالة سابقة، لكن لا فائدة فيه لأنه لا يثبت لنا تعلق الوجوب النفسي المجموعي بالأقل، فمثبت هذا كله. فالكلام في المعاني الثلاثة في الصورة الثانية، الصورة الثانية الجامع أو المعنى المشترك فيها بمعانيها الثلاثة هو جريان استصحاب عدم الوجوب الزائد بخلاف الصورة الأولى. كانت الصورة الأولى لها معنيين أو ثلاثة بعد، كانت بمعنى استصحاب عدم وجوب الأكثر الكل مجموعي. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة ترجع إلى الحكم الوضعي، استصحاب عدم الجزئية. الصورة الثالثة هي مو الصورة الثانية، لا الثاني والثالث والأول للصورة الثانية. الصورة الثانية خلصنا منها بعد أغلقها سيدنا، أغلقها سواها شنو قفل كمبيوتري أحيانا نروح لبرنامج ثاني صورة ثالثة أكو صورة ثالثة يعني وصل يا ما يفعل هذا وصل. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة ما هي؟ عفوا إذا تعصبك من عندي على ما يخالفك. الآن الصورة الأولى خلصنا، الصورة الأولى كانت عبارة عن عدم وجوب الكل، الصورة الثانية كانت عدم وجوب الجزء بمعاني ثالثة، الصورة الثالثة عدم الجزئية عدم الحكم الوضعي. يعني الصورة الثالثة عدم وجوب الجزئية الوضعية. يقول الشيخ أيضا أن هذه الجزئية لها معنيين، إما بمعنى تقرر الجزء في الماهية أو بمعنى عدم الوجوب الظني. الجزئية ترجع لمنشأها، منشأ الجزئية ما هو الوجوب الظني، فليه معنى هذا تكليف يصير. وكل المعنيين مرة في الصورة الثانية، كل المعنيين مرة في الصورة الثانية ويرد عليهم الإشكالات التي مرت. مر علينا اللابدية العقلية المعنى الثاني أين أنت فالله وقرأنا فيه أن يتحلق رساء أو مثل مشهد نزلي كلام العربية ومدرسة العربية نعم فصلت على يتحلق هذا كلام هذا الصورة الثانية الصورة الرابعة صور الرابعة يتمايل إليها الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ويقول استصحاب عدم اللحاظ عدم لحاظ الزائد الفرق الجوهري بين هذه الصورة الآن عنوانا مع الصور الثلاثة المتقدمة وهو الفرق الجوهري أن هذه يرجع إلى الجعل الصور التي تقدمت كلها ترجع إلى المجهول يعني تحسب كلام الشيخ الأنصاري استصحاب عدم لحاظ الزائد الأكثر يقول هذا له وجه له وجه استصحاب عدم جعل الزائد يعني عدم لحاظ الزائد له وجه له وجه باعتبار أنه حينئذ يحدد اللحاظ بالأقل نعم اللحاظ المثابة الأقل عدم اللحاظ الأكثر الزائد فنعم له وجه لكن في نهاية الكلام الشيخ يشكل عليه بعد أيضا لا يرتضي لأنه مثبت لأنه مثبت بلحاظ تعلق اللحاظ بالأقل هذا تمام كلام الشيخ في استصحاب عدم الوجوه لأجل انحلال العلم الإجمالي الآن نذكر زوائد الميزة النائية زوائد جدا ظريفة ولطيفة ودقيقة زوائد الميزة النائية على كلمات الشيخ زوائد الميزة النائية هو أنه قسم استصحاب العدم الأزلي إلى ثلاث تقسيمات بلحاظ المتيقن بغض النظر عن الصور الأربع اللي ذكرها الشيخ يقسم استصحاب العدم الأزلي إلى بلحاظ المتيقن العدمي يعني العدم إلى ثلاث تقسيمات إما استصحاب العدم الأزلي أو استصحاب عدم الحكم قبل الوقت قبل الوقت أو هذا قبل الوقت مثال يعني قبل الوقت أو قبل تحقق الموضوع ما شئت فعبر أو استصحاب عدم الحكم قبل البلوغ عدم الحكم قبل البلوغ وهذه تتردد دائما هذه الصياغات لاستصحاب العدم إن استصحاب عدم أزلي بعضهم يحبر استصحاب عدم العدم قبل الشريعة تقريبا شبيه لاستصحاب العدم الأزلي والصورة الثانية استصحاب عدم الحكم قبل الموضوع أو قبل الوقت الوقت فيما لو كان موضوعا استصحاب العدم طبعا ولكن الأزلي والصنوين استصحاب عدم الحكم المقصود هو عدم الحكم في استصحاب عدم الأحكام دائما يذكرون هذه التقسيمات هنا الميرزا النائيني رحمة الله عليه في استصحاب عدم الأزلي أنا بطرح كلام الميرزا النائيني وانتم فكروا فيه إلى غد طبعاً من واصل بس يقول صحة وكذا يقول في استصحاب العدم الأزلي هذا الاستصحاب مخصوص باستصحاب عدم الأجل عدم الجعل استصحاب العدم الأزلي مخصوص باستصحاب عدم الجعل فلا يتأتى فيه شوف الدعوة الضعيفة اللطيفة. فلا يتأتى بغض النظر عن صحة هذا الصحابي، بحث آخر بس نفس الدعوة شوفوها لطيفة، فلا يتأتى فيه استصحاب علي بن مجعود إذا معناها استأذت دوخة الجعل والمجعول والدرد سريب تبدأ له والبن النائم والعراقي وغيره. بس على أي حال هي بحوث ظريفة دقيقة، ولمن يريد يصير مجتهد في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية بسم الله الرحمن الرحيم لازم يشتمل هالاصطلاحات الآن والتقسيمات عساس يفتهم انه يجرب الاستصحاب في الشبهات الحكمية لو ما يجري او يقلد على العماية والعياذ بالله. لا، فلا بد من التأمل. اذا شوي شوي الان هاي مفردات مفردات تفيد جدا في بحث في بحث الاستصحاب. الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية ما يجري. السيد المطفوي رحمة الله عليه على عملاقيته في الاصول وفي الحوزة وما شابه ذلك ثلاث مرات بدل رأيه في استصحاب في جريان الاستصحاب في جبهة الحكمية حسب جريان رأيه الاستصحاب في الشبهات الحكمية. هو الأزلي طبعا ثلاث مرات بدل رأيه، مش سهل يعني. فعلى أي حال حتى بعض مشايخنا الدورة في قوم غير الدورة في النجف مثلا رأيه في مجرى. فأقصد في الشيء شوية وعر وملتبس وعلى كل صعب. وكثير من ربما على حال من يجري ما فيها التفاصيل يضعها في الروزنة وعلى تجمالا ضمن ارتكاز يمشي على مجرى الشاهد على حال. فأقصد المقصود هو هذا المطلب، بحث جدا دقيق. وكثير من تلاميذنا عن السيد الخوي رحمه الله عليه من الاعلام الموجودين. اي نعم. الى الان هاي على مثلا شبهة النراقي، او شبهة النراقي شويه بدايات موادها من هالبحث من تعارض دائما في شبهة الحكمية استصحاب عدم الجهل مع استصحاب بقاء المجعول، فمن ثم يغلق باب الاستصحاب في شبهة الحكمية. هي شبهة النراقي معروفة من متفردات النراقي. طب هذه الشبهة على كل تنحل ما تنحل في الواقع حل حالتها بفهم هالمواد وتقسيمها. ففي الواقع ما تعرضنا إليه في إغناء استصحاب عدم الوجوب في البراءة في الشبهة البدوية أو استصحاب بقاء الوجوب في مغني عن قاعدة الاشتغال على العكس، أو هنا استصحاب عدم وجوب الأكثر، هذا البحث عدم وجوب الأكثر أو عدم جعل وجوب الأكثر وما شابه ذلك، هذه في بدايات الحديث عن جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. هل لي مراحل؟ ما لي مراحل؟ شنو هو كذا؟ فرق عن الاستصحاب في الشبهة الموضوعية الدقيق ما هو؟ كيف؟ أي شهيد الصدر ينقل في بحث الاستصحاب عن استاذ السيد الخوي رحمه الله عليهما انه ثلاث نظريات للسيد الخوي في الدراسات بعد السيد علي الشهرود دائما هناك تعرض الى ذلك. على اي حال فهنا الميزه النائمي يكتفي بهذا الكلام. اعود الى كلام الميزه النائمي. الميزه النائمي يقول استصحاب عدم وجوب عدم الازلي عفوا مخصوص باستصحاب عدم الجهل، ولا معنى لتقرير وتحرير وتقريب بأنه استصحاب عدم المجهول. لا، دوما هو بمعنى استصحاب عدم الجهل عدم الأزلي. أما استصحاب عدم الحكم قبل الوقت او قبل الموضوع وكذا قبل الوقت او قبل الموضوع فهو دوما استصحاب عدم المجهول، ولا محل لجريان استصحاب عدم الجهل. ان كان مستند العدم السابق هو العدم يقين بالعدم قبل الوقت او قبل البلوغ. هذه دعوة ثانية للميزة النائمية. أنا بلاحظ العدم ماذا قبل البلوغ أو قبل الوقت يعني عصر أنا اشتهيت مو قبل البلوغ قبل الوقت قبل الوقت مو قبل البلوغ قبل الموضوع قبل الوقت هذا فقط استصحاب عدم المجهول ولا مجهول لاستصحاب عدم الجهل فيه خب هسه قبل أن نواصل شنو الفرق بين لا مجرى لا مخنى ما شيء تبع المفسر مدعى قبل أن نواصل القسم الثالث يقول الميزة النائمي هي تفسير المدعى أن الحكم قبل مراحل الحكم تارة في مرحلة الوجود الإنشائي والحكم تارة في مرحلة الوجود الفعلي بفعلية موضوعه وكل من المرحلتين الوجود الإنشائي والوجود الفعلي لها آثار خاصة تختلف عن المرحلة الأخرى تختلف عن المرحلة الأخرى مثلا النسخ وعدم النسخ والكفر بالأحكام وعدم الكفر الكفر بالأحكام وعدم الكفر وما شابه ذلك هذا من آثار مرحلة الوجود الإنشائي هل الحكم غير منسوخ يعني ثابت بوجود الإنشائي وجوب الحج مثلا قد شرع في الدين على قول شرع في الدين الآن موجود تشريع هذا موجود نعم موجود بس أي وجود وجود يعني الإنشائي من أنكر وجوب الحج كفر من أنكر مثلا وجوب كذا أي وجود الإنشائي أو أن الله ينسخ بعض الأحكام ينسخ أي حكم في مرحلة وجود الإنشائي أو تقول أن بين الأحكام تخصيص أو ما شابه ذلك هذا بلاحظ أي مرحلة وجود الإنشائي أما مرحلة الوجود الفعلي أثرها تختلف أخرى مرحلة الوجود الفعلي حكم جزئي ما شابه ذلك لما جرى خب إذا اتضح هذا المطلب من الحكم لوجودين آثار الحكم الفعلي بعد ذلك التمجيز وجوب الامتثال كذا ما شابه ذلك يتكلوها ملاك وجود الملاك الخاص بالفعل في الخارج الخطاب الخاص هذه من آثار مرحلة الوجود الفعلي الحكم الجزئي اللي انبثق تولد من الحكم التنظيري مرحلة الوجود الإنشائي تنظير تعطير مرحلة الحكم الفعلي وجود جزئي خاص وجود الحج عليك وعلى زيد وعمر وما ولا مجرى على الآحاد هذه مثل كلمة مواليد للكل الطبيعي أو الكلي للوجوب الكلي الإنشائي لا أصلا من لواحق أنا أو من لواحق نعم وجود الملاك وجوب القضاء ما شابه ذلك لما جرى كله يترتب على الوجوب الفعلي الوجوب الفعلي جزئي أما الوجوب الكلي الإنشائي كلي وليس الجزئي ليس في خطابية لا تصور الملاك تصور الملاك وإلا نفس الملاك الخارجي الجزئي لا نعم فعلى أي حال إذن لكل مرحلة آثار من اصطلاحات الأصوليين المذبذبة أو المضطربة في اصطلاحهم في معنى الجعل والمجهول وعدم الجعل وعدم المجهول هاي تسمى النقطة الأولى، قلنا أن الحكم لا وجودين. النقطة الثانية أن من الصلاح الأصوليين المتجذر والمضطرب. نعم أسمع، النقطة الأولى هي يعني أن الحكم لا وجودين. هذه نقطتين نقاط نريد نفسر كلام الميزة النائيني الذي ذكر من أن القسم الأول ما ذكر مدعى فهرسي لكلام الشيخ الميزة النائيني. الآن تفسير بكلام الميزة النائيني. النقطة الأولى نقاط مقدمية للتفسير، فنقطة أولى ذكرناها وهي ماذا؟ وهي أن الحكم له مرحلتين. النقطة الثانية اتضح هاي الفهرة الأقوال الآن في صدد تفسير كان زنائي بنقاط. ها؟ ما السلام عكس عليكم يعني. إيه ذكرنا هو هذا المطلب بأن الميزة النائيني رحمة الله عليه عند تقسيم ثلاثي، وهذا التقسيم الثلاثي قال بأن القسم الأول خاص باستصحاب عدم الجعل العزلي. ادعى المدعى ولازم نفسر كيف يعني خاص بالعدم العزلي، وادعى مدعى ثاني في القسم الثاني أنه استصحاب عدم الحكم قبل الوقت قبل الموضوع أنه خاص بعدم المجهول. لازم نفسر المدعى كيف. وعند استصحاب عدم البلوغ مدعى ثالث فيما طرحته إلى الآن، هذا بيجي واحدة من الفصل. هذا الفهرسي للثلاث تقسيمات الميزة النائية الآن ذكرنا نقطتين للتفسير، مقدمة لتفسير مدعى الميزة النائية. النقطة الأولى هي أنه الحكم له مرحلتين من الوجود، وجود الإنشائي والوجود الفعلي. النقطة الثانية وهي ماذا؟ النقطة الثانية وهي أنه اصطلاح الأصوليين في الجعل والمجهول متردد جد ذاتي. نعم يعني بعبارة أخرى المجعل والمجهول له عدة إطلاقات لديهم. أحد إطلاقات الجعل والمجهول أن الجعل يطلق على المرحلة الوجود الإنشائي، والمجهول يطلق على مرحلة الوجود الفعلي. إطلاق آخر للجعل والمجهول لديهم الجعل على الوجود الإنشائي والمجهول على الوجود الفعلي. يعني يرجع للنقطة الأولى، أحد الإطلاقات هذا أحدها من بعدها عشرة خامسة بعد ما جاء أحد الإطلاقات. الإطلاق الثاني بهم للجعل المجعول يطلقوه الجعل على اللحاظ، والمجعول يطلقون على الملحوظ. هذا إطلاق ثاني. لا هذا بنفس نص الكلمة اللحاظ والملحوظ. الملحوظ هو المجعول واللحاظ هو الجعل. الشيخ اللي تتذكرون الكلام اللي مر علينا وكلام الشيخ فسر الجعل المجعول باللحاظ الملحوظ. بينما بعد هو البحث الفلسفي اللي ذكره اللحاظ الملحوظ نفسه اللحاظ الملحوظ. هاي الاطلاق الثاني له. الاطلاق الثالث وإذا توسع الأخوان يضيعون الأقسام. أي نعم يعني المنطقي نفس البحث المنطقي الدارج نفسه هو نفسه ها؟ شو؟ نفسه هو شنو هو؟ بس لا تضيعون الأقسام، بس يجب أن لا تضيعون الأقسام. إذا طبع ذلك اللحاظ هو الالتفات نفس اللي بحثوه في المعنى الحرفي الالتفات، والملحوظ هو المعنى الملتفت إليه نفس المعنى نفس المفهوم. وتستطيع أن تعبر اللحاظ والوجود الذهني والملحوظ والموجود الذهني. هذا ما يجرى في هذا الإطلاق الثاني. الإطلاق الثاني الآن نأتي للثالث. الإطلاق الثالث نعم أن يطلق الجعل على الإنشاء تقريبا واحد. نعم أنا أقول تقريبا لا تلزمني بالعلم تقريبا لأن الاحتمال في مقابل العلم لا يتبادر لك العلم المركب مثلا لا ليس المحاضر الحوض بعد هو هذا التباس المتبادر. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث للحاضر الملحوظ. المعنى الثالث للحاضر الملحوظ يطلق الجعل على الإنشاء اي نعم ان شاء الله انا متدرب على رمضان رمضانيات يعني بعد الجعل بمعنى الانشاء والمجعول بمعنى المنشا. نعم يفرق يفرق سيدنا اللطيف انه بين قوسين لا تقولونها من الاقسام لا تكتبوه ولا خلوه بس في الدين. احنا الانشاء والمنشا لحديت هذا الانشاء والمنشا اي بين قوسين خلوه في الذهن مو في الكتابه. بحث هاي اطلاقاء المعاني المختلفه لاطلاق الجعل المجعول تقريبا متشابهه مع البحث في اطلاق التقييد. اطلاق التقييد ايضا له معاني عديده وواقعا التحقيقات الاخيره في الاصول ما يلتفت اليها ولا يقف عليها. نعم لا تعدد معاني الاطلاق وتعدد معاني التقييد وبقباله تعدد معاني التقييد الذي لا يقف عليها مع تحقيقات الاخيره في الاصول التمسك بالاطلاق والتقييد اللي هو من اخطر اليوميات الاستنباط اللي يمارسها الفقيه يخبط فيها ويصير عشوائيه تمسكها. إيه طبعا طبعا خمس او اربع معاني الاطلاق والتقييد. لا غير بعد التقسيم المقسم هذا احد معاني الان تقريبا التي صلت ذكرها نحن شبيهه اليها ما اقول عينها شبيهه. نسد القوس على كل نرجع الى ما كنا فيه. نعم المنشأ فرضي كلي في عالم الاعتبار. الانشاء استعمال لفظ المعنى. الانشاء استعمال لفظ المعنى لايجاد المعنى. لا في الاطلاق الاول لا شلون صارت 45 دقيقه لا الريحه ما تفطر فينا ما تفطر. الاخ سال سؤال لطيف يعني يعني في ضمن نفس المطلب ما الفرق بين الاطلاق الاول والاطلاق الثالث؟ لا يعني يعني الجعل المجعول بالمعنى الاول والجعل المجعول بالمعنى الثالث ما الفرق بينهما؟ لا بعد ما خلصت نكمل ان شاء الله. المعنى الثالث الحين قلنا المعنى الرابع ان الجعل هو الاعتبار والمجعول هو المعتبر. ولا تظن يظنن بك الخيال انه يرجع الى السابقه. بينهما عم خصوص ناجح. الجعل المجعول من وجه او تصادق ما شئت نسميه ليس عينا لأن هذا التصادق الآن بيجي يقول لي يعني متفقين يعني هو عينه وعين يعني كذا ما يذكر فيهم. المهم أنه التفت إلى أن الجعل المجعول له معنى رابع ولا من غير الضروري يكون يتطابق مع المعاني اللي سبقت، معنى الجعل الاعتبار ومعنى المجعول المعتبر. ما شئت معبر حينئذ هذا على اتحال معاني الجعل المجعول تقريبا، هي هذه المعاني الأربعة. في عندكم حوصلة؟ ها؟ ان شاء الله.